بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق وأن تكلم الناظم رحمه الله تعالى عن القولين عن الإمام، وقد تبين المتقدم من المتأخر منهما، ثم قال: إلا فما صاحبه مؤيد، أي هذه الحالة التي لا يعلم فيها المتقدم من المتأخر، كأن يقول الإمام في المسألة قولان. قال: إلا، أي إن لم يكن قد علم المتقدم من المتأخر، أي إلا يتعاقبان كما قال سابقا، فما صاحبه، أي فالقول الذي صاحبه مؤيد، أي يشعر باعتماد الإمام له. قال الشارح: أي وإن لم يتعاقب، أي القولان، بأن قالهما معا، بأن قال الإمام في المسألة قولان، كأن يقول في المسألة قولان، أحدهما كذا والآخر كذا، فقوله منهما المستمر ما ذكر فيه المشعر بتأييده، بمعنى أن الإمام ذكر قولين، ولكن هناك قول من هذين القولين مشعر بترجيح قول على آخر، كان يقول الإمام هذا أشبه أو أحسن أو أولى، أو كتفريعه عليه، أي أن يبني عليه أحكاما بأن يتخذه أصلا يبني عليه فروعا. إذا ذكر الإمام قولين فإننا نبحث عما يشعر بترجيح أحدهما، بمعنى أنه ذكرهما متقارنين، أي في مجلس واحد، كان يقول في المسألة قولان كما بينه الشارح. وقول المجتهد في المسألة قولان لا يحمل على اعتقاده القولين لتناقضهما، يعني إذا قال في المسألة قولان فلا يعني أنه يفتي بالقولين لتعارضهما، ونحن هنا نتكلم عن الأقوال المتعارضة المتنافية، كان يقول هذا حلال وهذا حرام، بل يحمل على أن فيها، أي في المسألة، قولين للعلماء. إذن هو عنده حكاية أقوال للعلماء، أو ما يقتضي قولين من أصلين، بمعنى أن هناك أصلين لهذه المسألة، فيخرج كل قول على أصل من ذينك الأصلين. ولذلك عندما يتكلم في المسألة قولان ولم يكن هناك ما يشعر، فنحن نقول إما أنه يحكي عن الأئمة والعلماء، أو أنه يقول إن هناك أصلين ويتخرج على ذينك الأصلين قولين، أو أصل يفهم منه ذينك القولان. وبالتالي الآن هو بحث في نص عن الإمام، وكيف أن نص الإمام احتمل هذه الاحتمالات، أنه يحكي أقوال العلماء، أنه يخرج قولين على أصلين، أو أن هناك أصلا ويخرج عليه قولين، أو على أنه قد تقدم له فيها قولان، وذلك لتعادل الأدلة عنده ونحو ذلك. ولا يجوز كما قال ابن الحاجب والعضد أن يكون للمجتهد قولان في المسألة متناقضان في وقت واحد بالنسبة إلى شخص واحد. قوله مؤيد هو بكسر الياء، هذا معنى قوله إلا فما صاحبه مؤيد. إذن عندما يأتينا عن الأئمة أقوال متعددة، فلا يجوز لنا أن نقتنص هذه القطعة ثم نطير بها ونوجهها كما نريد. البحث العلمي يقتضي دراسة هذه الاحتمالات، إما أنه حكى قولين للعلماء وهذا لا يعني أنه يفتي بأحدهما دون الآخر، أو أنه يقتضي قولين من أصلين يريد أن يخرج، أو أنه يخرج قولين على أصل واحد، أو أنه قد تقدم له فيها قولان، وبالتالي ابحثوا عن المرجح بينهما إذا وجدتموه على وفق أصول الإمام، لأنه تعادلت الأدلة عنده ونحو ذلك. ولذلك يقول ابن الحاجب والعضد أنه إذا جاء قولان متناقضان للإمام في وقت واحد بالنسبة إلى شخص واحد حالة واحدة، فهذا لا يكون البتة، لأنه عندئذ يفتي بالنقضين وهذا لا يصح. طبعا هناك بحث اجتهادي. من الذي يقوم بالبحث الاجتهادي في كلام الشافعي؟ أئمة الشافعية من أئمة المذهب، كذلك من أئمة المالكية من أئمة المذهب، يبحثون قول مالك على وفق قواعده وأصوله. أما أن تبحث أقوال الإمام الشافعي على أصول مالك هذا لا يصح، ولا يجوز أن تبحث أقوال مالك على أصول الشافعي أو على أصول الحنفية، لأنه لا يقضى بأصول مذهب على مذهب آخر. فأنت تأخذ المذهب كنموذج متكامل بفروعه وقواعده وأصوله. لذلك الحالة التي قد نشاهدها في هذا الوقت، وهو أن أحدهم يناقش أقوال الشافعي دون أن يعلم أصول الشافعي ولا رواياته ولا قواعده، ثم بعد ذلك يرد قول الشافعي بأنه على خلاف الراجح، بينما هو لم يعلم أصول الشافعي ولم يعلم أصول مالك ولم يعلم أصول أحمد ولم يعلم الروايات والأصول والقواعد عند أبي حنيفة. وبالتالي نحن نصبح أمام حالة من الكلام الغث والبارد الذي لا قيمة له في مجال العلم والبحث. إذن لا يقضى على فروع إمام بأصول إمام آخر، ولا يقضى على فروع مذهب الشافعية بأصول المالكية. هذا من باب التحكم في البحث، وهذا من باب معاملة الأشياء بخلاف ما بنيت عليه من الأصول والقواعد. إذن كثرة النظر من غير معرفة أصول الإمام والرواية عنه والقواعد والإحاطة بفروعه، هذا لا يجوز له أن يبحث في الترجيح بين أقوال الأئمة، إنما له رتبة أن يختار لنفسه، فيقول أنا أختار لنفسي بوصفي مقلدا من قول معتبر، أو أفتيني بقول معتبر في هذا المذهب أو بالقول المعتبر في ذلك المذهب. أما أن لا يكون له علم بأصول مذهب من المذاهب ولا بقواعد الرواية فيه، ثم بعد ذلك يمارس ما يسميه ترجيحا، وفي الحقيقة هو الرد والإبطال للعلوم الشرعية بمجرد بادي الرأي، مع الأسف الشديد فهذا لا يكون بحثا علميا، وهو مردود على صاحبه. ولذلك لابد أن تكون هناك منهجية مقعدة في البحث في تعدد أقوال الأئمة على النحو الذي يتكلم به في هذا الكتاب، كيفية دراسة أقوال الأئمة، كيفية البحث في توارد القولين، علم المتقدم لم يعلم، لم نعلم المتقدم، استوت عند الإمام الأدلة، عند ذاك هنا نكون أمام بحث علمي له قواعد وله أصول. لذلك لا بد أن نكون كباحثين، أن نكون حذرين من حالة القطش والنسخ واللصق التي تكثر في زماننا مع الأسف الشديد، ويشوش بها على العلوم الشرعية. لذلك هذه الفقه، وهي قوله وقول المجتهد في المسألة قولان، لا يحمل على اعتقاده القولين لتناقضهما، بل يحمل على أن فيها قولين للعلماء، أو ما يقتضي قولين من أصلين أو أصل، أو على معنى الإخبار بأنه تقدم له فيها قولان، وذلك لتعادل الأدلة عنده ونحو ذلك. ولا يجوز كما قال ابن الحاجب والعضد أن يكون للمجتهد قولان في المسألة متناقضان في وقت واحد بالنسبة إلى شخص واحد، لأنه قد يختلف الحكم باختلاف الأشخاص في مسائل الفتوى. إذن هذا هو التأصيل للبحث العلمي. لذلك نحن نقول إن أصول الفقه هو منهج البحث العلمي عند المسلمين في دراسة هذه الاحتمالات التي يقوم بها مؤهل وقدوة في العمل والدين، وعند ذاك يصبح البحث متراكبا والبحث بنائيا، لا يكون هدميا لأقوال العلماء المجتهدين من قبل الرؤوس الجهال الذين لم يعلموا أصول الأئمة ولا قواعدهم ولا رواياتهم ولا فروعهم، وإنما يعني اقتحموا ما لا يحسنون، فكان ذلك وبالا عليهم في الدنيا وفي الآخرة، ووبالا على هذه الأمة التي أصبحت ترتبك في أبسط المسائل الشرعية بسبب كثرة هذه الأقوال المتناقضة التي يهدم بعضها بعضا. ثم قال في عجز البيت وغيره فيه له تردد، أي وغير الذي ورد معه ما يشعر بالمرجح فيه له أي للمجتهد، أي إن المجتهد إذا ورد عنه قولان لا يشعر أحدهما بالمرجح فإن ذلك عند المجتهد يكون مترددا، يكون عندئذ مترددا في الأمر. قال الشارح يعني أن غير ما ذكر وهو ما لم يذكر معه مرجح فهو متردد. من فهو أي المجتهد متردد بينهما. إذن المجتهد تردد بين قولين لعدم وجود المشعر بالترجيح. إذن ذكرنا الآن المتقدم والمتأخر انتهينا منها. إذن له قولان وقال في المسألة قولان، وهذان القولان متقارنين معا. بدأنا نبحث بالمشعر عن المرجح، طيب فإن لم نجد المشعر عن المرجح هذا الاحتمال القائم الثالث أن الإمام متردد. طبعا الإمام يتردد لكثرة اطلاعه على أصول الشريعة، لكثرة اطلاعه على أدلة الشريعة، فتردد المجتهد إنما ناشئ من ساعة علمه. ذلك قوله لا أدري، فهو هذا الإمام عندما يقول لا أدري فتكون قد تكاثرت عليه الأدلة وتنازعت عنده الأصول ففي ذهنه وليس في الشريعة نفسها، فعندئذ هذا الإمام يعني ينظر هنا وينظر هناك، فتقوى من الله ولسعة العلم تجده مترددا، أو أنه اعتذر عن الجواب وقال لا أدري ليس جهلا بالشريعة إنما هو لتوقفه عندما أوقفه الله تعالى عليه، وهو أنه لا يقول على الله تعالى بغير بينة، لا كما يزعم الرؤوس الجهال هذه الأيام أن يأتي إلى قول للإمام أحمد فيقول لا دليل عليه وهو قول للإمام أحمد، بل كان ينبغي على هذا العام الجاهل أن يقول لا أعلم دليلا ولكن عليه أن يبحث عن الدليل، فسيجد أن الأئمة لا يقولون على الله بغير بينة. ولذلك الذي يقول على الله بغير بينة هو الفاسق وليس الإمام. لذلك إذا قال الإمام قولا فاعلم أن له مدركا يصدر عنه ويبينه ويفهم عن الله سبحانه وتعالى. إذن قال يعني أن غير ما ذكر وهو ما لم يذكر معه مرجح فهو أي المجتهد متردد بينهما، أي بين القولين اللذين يعني ذكرهما الإمام، لا يعلم متقدمهما من متأخرهما، لا يوجد مشعر بترجيح أحدهما على الآخر. ثم بدأ يعلل لماذا يطرح مسألة تعارض أقوال المجتهد في كتاب تعارض الأدلة، مع أن قول المجتهد هو استنباط من الأدلة وليس هو دليل الشريعة، يعني المجتهد هو مستنبط من أدلة الشريعة. قال وإنما ذكرت هذه المسألة في التعادل والتراجح، وهي مسألة اختلاف الأقوال عن الإمام، وهذه المسألة سواء كان اختلاف الأقوال عن الإمام علم متقدمها من متأخرها، أو أن الإمام ذكر القولين وأشعر بالمرجح، أو أنه ذكر القولين ولم يشعر بالمرجح. إذن هذه المسألة في التعارض والتراجح، قال لأن تعارض قولي المجتهد في حق من قلده كتعارض الأدلة في حق المجتهد. إذن المجتهد ينظر في الأدلة ومقلد المجتهد ينظر في أقوال المجتهد لعدم إحاطة المقلد بأدلة الشريعة، فالرتب علمية موضوعية وليست كهنوتية وسرا مقدسا. إذن لماذا ينظر الإمام المجتهد المطلق في أدلة الشريعة؟ ذلك لأنه قد أحاط بأصولها وقواعدها، وأنه ملم بآلات الاستنباط وأن له ملكة. طيب هذا الذي ينظر في أدلة الشارع. طيب لأن هذا الإمام استخرج قولين من الشريعة، لأن نظرنا بالاعتبار أن منهما متقدم والآخر متأخر، نظرنا أن هناك قولين، لكن هناك منهما ما يشعر بالترجيح، منهما ما لا يشعر بالترجيح. فهو في قوله هنا قال: لماذا نحن نقول نذكر أقوال المجتهد؟ قال: أقوال المجتهد بالنسبة للعام كأدلة الشريعة بالنسبة للمجتهد، لأن العام أصلا لا يجوز له أن ينظر في أدلة الشريعة، لأنه لو فعل ذلك سيفسدها وسيفسد على الناس دينهم، وهو في زمن الرؤوس الجهال يكون النظر والتصدر للعوام الذين ليست لهم مكنة ولا قدرة على النظر والاستنباط، بل يستنبطون إن جاز أن يوصف فعلهم وهو الرأي الشخصي بأنه استنباط، ثم يعارضون به الأئمة والمذاهب المتبوعة، ثم يهدمون المذاهب المتبوعة ويقولون في مجموعها التي أجمعت عليها الأمة وعلى العمل بها، يقولون لا دليل عليه، كما هو في القول عن موضوع مثلا لا دليل على وجوب قضاء الصلوات المتروكة عمدا والأمة مجمعة على ذلك، ومثلا المسح على الجورب الرقيق والأمة مجمعة على بطلانه، وإنما يتلقطون هنا وهنا أقوالا مجتزأة ثم يجعلونها دينا، وهنا يعني تظهر الربة وهي الشريعة المزيفة، وهي مأخوذة من الأمة التي هي الشريعة الأصل. فنحن نرى أن الشريعة المزيفة يعاد تصنيعها من داخل الشريعة الأصلية، الكتاب والسنة والإجماع والقياس، حيث ترى الأقيسة الفاسدة ودعاوى الإجماع بلا دليل، وترى أن هناك من يركب رأيه الشخصي على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بلا أصل وبلا قاعدة وبلا بينة. لذلك لما لم تراعى هذه الرتب بين أدلة الشريعة بين يدي المجتهد المطلق، ثم أقوال الإمام المطلق بين يدي مجتهد المذهب، ثم أقوال الشريعة بين يدي مجتهد الفتوى، ثم بعد ذلك العام الذي يسأل مجتهد الفتوى ويفتيه بما هو مستقر ومشهور في المذهب، عدم المراعاة لهذه الرتب العلمية أدى إلى خلط الشريعة واقتحام العوام والدهماء على ساحة أدلة الكتاب والسنة، وسردها سردا قصصيا سائلا، ثم الخروج إما بالغلو في الشريعة أو بالانحلال منها في الزيف المقدس المدعوم بمتشابهات الكتاب والسنة. إذن هنا يعلل، وهنا منشأ الدراسة الأصولية في تعليم الطلبة. لماذا وضعنا هذا المبحث ضمن تعارض الأدلة؟ قال لك: مبحث أقوال الإمام، وإن لم تكن أقوال الإمام هي أدلة الشريعة، لكنها بالنسبة للعامة فإن العامة يتبعون الأئمة، لقوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إذن الشريعة لم تحل العوام إلى أدلة الشريعة، بل أحالتهم إلى أهل الذكر وهم أئمة الاستنباط والاجتهاد في الشريعة. إذن لما أحالت الشريعة العامة على سؤال الأئمة، سواء كان إمام مجتهد مطلق أو إمام مجتهد مذهب أو إمام مجتهد في الفروع، لما أحالتهم على ذلك، أنت ستجتهد مجتهدا في الفروع الشافعية وهناك أيضا في فروع الحنابلة، فأنت بالنسبة لك تعارضت أقوال المذاهب، تعارضت أقوال المذاهب، فتعارض هذه الأقوال بين يديك أيها العامي هي كتعارض الأدلة بين يدي المجتهد، فناسب أن يذكر لك هذا المبحث وهو تعارض أقوال المجتهدين، لأن تعارض أقوال المجتهدين بالنسبة للعامة هي كتعارض الأدلة الشرعية بالنسبة للمجتهد. لذلك المجتهد دليل إجمالي للعامي، لكن الكتاب والسنة دليل إجمالي للمجتهد. إذن ما هو دليل العامي؟ المجتهد. ما هو دليل المجتهد؟ الكتاب والسنة. هذا هو الترتيب الصحي للنظر والاستدلال في أدلة الشريعة. إذن في قوله هنا: عندما تدرس أقوال الأئمة عليك أن تطبق منهجية واضحة في فهم أقوال الأئمة،
بما أن هذا المجتهد في أقواله لك أيها العامي، وقد يكون هذا العامي من لا دراية له بعلوم الشريعة، أو قد يكون مقلد في رتبة الفروع، أو يكون مقلد في رتبة الأصول للإمام، قال: ولذلك يحمل عام المجتهد على خاصه ومطلقه على مقيده، بمعنى أنك تحمل القول العام للمجتهد على القول الخاص للمجتهد، كما أن المجتهد يحمل القول العام في أدلة الشريعة على القول الخاص في أدلة الشريعة، ومطلقه أي القول المطلق للمقيد يحمل على القول المطلق للمقيد يحمل على القول المقيد للإمام، والناسخ على المنسوخ، والمحتمل على الصريح. فإذا ورد قول للإمام مجمل في موضع فابحث فستجد له قولا صريحا أوضح مبينا. فكما أن الشريعة جاء فيها ألفاظ مجملة كالأمر بالصلاة في القرآن والزكاة جاء مجملا، لكن السنة جاءت شارحة، فكذلك بالنسبة للمجتهد يكون له قول مجمل اختصره في محل لكنه فصله وشرحه في مكان آخر. لذلك هذا هو قول الإمام القرافي، أن المجتهد أيضا في كلامه عندئذ يعامل ككلام الشارع، ليس من حيث إنه إن المجتهد رافع وواضع، فقد بينا أنه ليس رافعا وواضعا. فلذلك أنا أقول الآن يتعامل الناس مع المجتهدين من حيث العموم والخصوص في أقوال المجتهدين، من حيث المطلق والمقيد في أقوال المجتهدين، من حيث المحتمل والصريح في أقوال المجتهدين. لابد أن تجمع هذه جميعا، لا أن يفتح كتاب المدونة ثم يهجر الموطأ، أو تفتح المدونة في باب وتهجر في باب آخر، ويذكر قول الإمام في كتاب في التراجم ثم يقدم على قوله في المدونة، فهذا هو من العبث العام الذي حصل في هذا الزمن. لذلك لابد من الدراسة المتكاملة، ليست دراسة أن يفتح بالبحث الإلكتروني على كلمة ثم ينسخ ثم يضع في التواصليات ويشتت أذهان العوام، فيأتي المذهب ليشرح قول الإمام فيصبح قول الإمام الذي شرحه الأئمة والذي بينه أئمة الاجتهاد على وفق أصوله وقواعده يصبح غريبا، بينما يتصدر أبناء الجيران للإفتاء والنظر ولهم رصيد من النسخ واللصق في مجال البحث الإلكتروني يشتتون به العامة. ويجدر بنا هنا أن نشير إلى المادة الثالثة من القانون المدني الأردني التي تشير بوجوب الرجوع إلى علم أصول الفقه في تفسير القوانين. هناك قانون عام القانون المدني، أخص منه قانون المالكين والمستأجرين، أخص منه قانون التأجير التمويلي، هناك قانون الشركات، هناك القانون التجاري أخص من القانون المدني. ستجد أن الأخص والعام والأعم في القوانين. فلذلك الطلاب الذين يدرسون الفقه وأصوله يجدون أنفسهم لهم قوة ودراية وعلو كعب في النظر بالقوانين، في الجمع بينها ومناقشتها، بسبب أنهم قد تضلعوا من مناقشة أقوال المجتهدين وأصبحت لهم عدة وقدرة في النظر والتحليل، فيكونون بذلك متفوقين على غيرهم. إذن هذه الخلاصة، نقول إن المجتهد قد يصيب وقد يخطئ وهو عرضة للصواب والخطأ، لكن العامي الذي يسأل المجتهد فسأل مالكا، فالعامي الذي قلد مالكا أصاب الإجماع لأنه سأل أهل العلم. أهل العلم يجوز لهم أن يتعددوا، يجوز أن يتعددوا، لكن الحق عند الله سبحانه وتعالى والصواب لا يتعدد. فالصواب والخطأ موجودان في المجتهدين باتفاق الصحابة، هناك من أصاب وهناك من أخطأ، فمن أصاب من المجتهدين فله أجران، ومن أخطأ فله أجر واحد لأن الصواب واحد. لكن هذا بالنسبة لعدم جواز تعدد الصواب، لكن تعدد الأئمة والعلماء يجوز. فمن قلد الشافعية من المقلدة والعامة فقد أصاب قطعا، لأنه كلف بسؤال العلماء وقد أصاب قطعا، وجاز أن يتعدد العلماء. لذلك المقلد للشافعي مصيب قطعا، المقلد للمذهب الحنبلي مصيب قطعا، المقلد للمذهب المالكي مصيب قطعا، المقلد للمذهب الحنفي مصيب قطعا. لماذا؟ لأن واجب العام أن يسأل العالم، وهؤلاء علماء بإجماع الأمة. أما أن يكونوا قد أصابوا هؤلاء الأئمة أو أخطأوا فهذا شأنهم هم بين يدي ربهم، لأنهم كلفوا بحكم واحد هو الصواب. فمنهم من أصاب فالله عز وجل أثابه بأجرين، ومنهم من أخطأ وقارب وأثابه الله أجرا واحدا. لكن العامي المقلد هو مصيب قطعا، لأنه مقلد لإمام مجمع على إمامته. هذه هي رتبة الرحمة التي تلطف الله تعالى بها بعامة الناس، إلا أن في هذا الزمان هناك من تمرد على رحمة الله عز وجل في رتبة التقليد، وجعلها رتبة شنيعة، هي مصادرة للعقل، هي مصادرة للتفكير، هي دعوة الناس إلى أن يكونوا جهالا. وهذا الكلام غير صحيح، إنما هي مسألة رتب علمية كما بينا. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.